الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان قد تقدم معنا الاتجاه الأول لصاحب الكفاية رحمه الله تعالى، من أن المعنى الذي يدل عليه الحرف هو عينه، المعنى الذي يدل عليه الاسم، مع فارق في اللحاظ بين الآلية والاستقلالية، من دون أن تكون الآلية أو الاستقلالية جزء المعنى الموضوع له اللفظ. والاتجاه الثاني الذي تقدم أيضا هو اتجاه المحققين، ما ذكره من بعد المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه، يعني لا يصح أن ننسبه إلى محقق بعينه لوفرة المحققين الذين ذهبوا إلى الاتجاه الثاني. صبحكم الله بالنور. ونحن اليوم نطبق الاتجاه الثاني الذي تقدم معنا البارحة، فلعلنا نقتنص شيئا جديدا لم نكن قد اقتنصناه سابقا، ولعل بعض الديك الذين كانوا غائبين في اليوم السابق إن شاء الله يعني يلتقطون حبات الأصول المتناثرة هنا وهنا في طيات هذا البحث. الاتجاه الثاني، ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية، ما هو؟ من أن المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا، فليس كما قال المحقق الآخوند من أنهما من حيث الذات هما شيء واحد، لا، ذاتا متباينان. إذن اتفقوا على نقطة واحدة، وهي أن المعنى الاسمي يختلف عن المعنى الحرفي، لكن بعد هذه النقطة هل اتفقوا؟ لا، نرجع إلى أصالة الاختلاف الموجودة بين العقول. نعبر عن ماذا؟ عن أصالة الاختلاف الموجودة بين العقول، يعني إن اتفق العقلاء على أصل فإنهم يختلفون عادة على فروع ذلك الأصل. فبعد أن اتفقوا أن المعنى الاسمي يختلف روحا وحقيقة وسنخا عن المعنى الحرفي، هم كذلك الأمر اختلفوا فيما بينهم. ما هي حقيقة هذا المعنى الحرفي؟ لكن المصنف لم يسلط الضوء على اختيار كل عالم من العلماء المتأخرين، لكنه قال بصورة مجملة كأنهم اتفقوا على رفض ما جاء به المحقق الآخوند. وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط، أي ليس الاختلاف في أمر عرضي كما قال الشيخ الآخوند، بل إن الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين، يعني لأنه يوجد هناك اختلاف في اللحاظ هذا ينبغي أن يكون باعثا لك نحو أن تختار أنهما من حيث الروح مختلفان، يعني هذا يدعوك بداية لأن تقول أنهما مختلفان، يعني هذا كاشف عن الاختلاف الذاتي بينهما، لذا كان اللحاظ بينهما مختلفا، على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. أما الاتجاه الأول للمحقق الأخوند فيرد عليه أن البرهان قائم على التغاير النوعي السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الأسماء. ملخص هذا الدليل الذي يبطل مقالة الأخوند ويثبت مقالة بقية المحققين أنه لا إشكال في أن الصورة الذهنية التي تدل عليها جملة سار زيد من البصرة إلى الكوفة هذه صورة مترابطة، بمعنى أنها تشتمل على معان مرتبطة بعضها ببعض، فلا بد إذن من افتراض معان رابطة فيها، من أجل أن يتحقق الربط بين السير وزيد في قولنا سار زيد، والربط بين البصرة والكوفة. إذن الصورة إذا جاءت إلى الذهن مترابطة، فبطبيعة الحال لابد من وجود رابط يربط هذه المعاني. وهذه المعاني الرابطة نسأل عنها، هل هي تربط بذاتها، يعني يكون الربط من ذاتياتها، أم أنها استقرضت الربطة من شيء آخر، من رابط آخر؟ فهل الربط هنا نسأل، وهذه المعاني الرابطة إن كانت صفة الربط عرضية لها وطارئة، يعني لم تكن من ذاتياتها أن تربط، فهي مستمدة للربط من غيرها، فلا بد أن تكون هذه الصفة مستمدة من غيرها، لأن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. وبهذا ننتهي، إذا كان لابد أن ننتهي إلى شيء يكون الربط ذاتيا له، إذا لابد أن ننتهي إلى معان يكون الربط ذاتيا لها. وهنا لا يوجد في الميدان غير حديدان، فلا يوجد إما التي تكون يكون الربط فيها ذاتيا، إما ما نفرضه الاسم أو ما نفرضه الحرف، لا يوجد عندنا شيء ثالث غير هذين يتصور في حقهما أن يربط. وليس شيء من المعاني الاسمية، هنا استبعد المعاني الاسمية، يكون الربط ذاتيا له، لأن ما كان الربط ذاتيا ومقوما له، إيش يعني مقوما له؟ وبعبارة أخرى كان عين حقيقته، يعني كان ما كان الربط فيه عين حقيقته، يستحيل تصوره مجردا عن طرفين. لأن إذا أردت ما هي هذه الحقيقة، تقول هذه الحقيقة هي الربط، خب الربط يحتاج إلى طرفين ليربط بينهما، فلن يكون لابد وأن نلحظه في طرفين، لأنه مساوق لتجرده، عفوا يستحيل تصوره مجردا عن الطرفين، لأن تصوره مجردا عن الطرفين مساوق لتجرده عن الربط، وهو خلف ذاتياته، يعني نعم، إذ من ذاتياته الربط، يعني من ذاتياته أن يكون ثانيا، فلو لاحظته مستقلا وليس ثانيا أنت ما لاحظت حقيقة الشيء، وإنما لاحظت حقيقة أخرى. وكل مفهوم اسمي قابل لأن يتصور بنفسه مجردا عن أي ضميمة. وهذا يثبت أن المفاهيم الإسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها. إذن هذه المعاني هي مداليل الحروف، الربط الذي يكون الربط جزءه أو حقيقته المقومة له ليست هي إلا الحروف، فالحروف هي التي تكون معانيها معاني ربطية. وإذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني الربطية بعد استثناء الأسماء إلا الحروف، يعني بطريقة السبر والترديد، استبعدنا من البداية الفعل النحوي، ثم بقي عندنا الاسم والحرف، فاستبعدنا مرة ثانية الأسماء، فتعين أن تكون الحروف هي التي تكون معانيها معاني ربطية، يعني بذات يكون الربط ذاتيا لها. إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني بعد استثناء الأسماء إلا الحروف. وقد يقال مفهوم النسبة يدل على النسبة، وقد يقال مفهوم الربط يدل على الربط. نعم، كيف مفهوم الربط يدل على الربط والنسبة تدل على النسبة؟ تقول أنتم تبحثون عن رابط يربط بين السير وزيد في قولنا سار زيد، الرابط هو أن نأتي بأمر ثالث اسمه يعني نأتي بمفهوم آخر اسمه الربط، يعني معنى اسمي. كيف أن زيد معنى اسمي، الربط أيضا معنى اسمي لأنه عبارة عن اسم من الأسماء، ربط راء وباء وطاء. يقول نربط بين السير وبين زيد باسم ثالث هو الربط. فزيد، ما هي العلاقة بين زيد والسير؟ قل هي ربط. فكأنك مثلا تقول السير ربط زيد، فقد يقال أننا نربط بين السير وزيد بمفهوم ثالث اسمه الربط، أو نربط بين السير وزيد بمفهوم ثالث اسمه النسبة. يعني تقول هناك علاقة بين السير وزيد، هي علاقة النسبة، فتقول السير نسبة زيد، فهذه النسبة يعني تعلق الطرفين بعضها ببعض. وحتى نفسه يقول وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يحصل الربط بمفهوم الربط، ولا يمكن أن يحصل الربط بمفهوم النسبة. وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط، يعني إذا أخذتهما كمداليل اسمية ليسا من المعاني الحرفية بل هما من المعاني الاسمية لإمكان تصورهما بدون أطراف، لأنك عرفت قبل قليل أن المعنى الحرفي ما يكون الربط ذاتيا له، وما يكون الربط ذاتيا فيه لا يتصور تصوره مجردا. فإذا وجدت كلمة كان بالإمكان أن تتصورها لوحدها فهذه من المعاني الإسمية وليست من المعاني الحرفية، لأن المعنى الحرفي لا يمكن تصوره مستقلا عن الطرفين، لأن حقيقته بأنطر، حقيقته هي الربط، يعني أن تكون ثانية، يعني أن يرى شيئان كشيء واحد، هو ترى الشيئين كشيء واحد، هذه هي مهمتها. فعملية يعني هي حلقة وصل بين معنى ومعنى آخر، ولكن حلقة وصل ثانية في الطرفين، وبثنائها يتم الربط. إذن هذا يعني أن مفهوم النسبة كالنسبة الربط، كلمة ربط را وبا وطا، وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع. يعني إيش ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع؟ يعني ليسا مصداقا حقيقيا للربط. يعني إذا حصلت كلمة الربط لا يوجد عندنا مصداق للربط، عندنا مفهوم الربط نعم، أما مصداق حقيقي ربط بين شيئين فهذا ليس موجودا. وإن كان كذلك بالحمل الأول، يعني وإن كان بحسب المفهوم نعم، ونعم كل نسبة تصدق على نفسها أو كل مفهوم يصدق على نفسه، فبإمكانك أن تحمل الإنسان على الإنسان ولكن وتعطيه شيئا من الترضية بأن يكون الأول مجملا والثاني مفصلا، فإن كل مفهوم صالح لأن ينطبق على نفسه. مثلا خب مسلم هو مسلم، ولا مسلم ليس رجلا آخر غير مسلم، لاحظ. والكتاب كتاب وليس ماء وليس شيئا آخر، نعم. والسيد العربي التهامي هو سيد عربي تهامي ليس شيئا آخر. قصدي كل مفهوم صالح لأن ينطبق على نفسه، ولكن قال مع جوائز طردية، مع جوائز الطردية كيف تكون؟ يعني مثلا كما قلت حتى يحصل هناك مغايرة اعتبارية بين الموضوع والمحمول، نجعل مثلا أحدهما مجملا والثاني مفصلا حتى نقول هناك فائدة من خلال حمل الثاني على الأول. وإلا أما هي هي، ما تفهمه من الأول عين ما تفهمه من الثاني. فقال والنسبة نسبة بلا إشكال، ولكن ليست نسبة بالحمل الشائع، وإنما هي نسبة بحسب المفهوم وصالح لأن ينطبق عليها هذا المفهوم. فالنسبة نسبة بلا شك وبلا ريب، فتستطيع أن تحمل المفهوم على نفسه كحمل أولي ذاتي. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع. ليش؟ كالجزئي، فإنه جزئي بالحمل الأولي. يعني أنت تقول مفهوم الجزئي بلا إشكال هو جزئي لا ينطبق على غيره. الجزئي ماذا؟ جزئي بلا إشكال. لأنه هل الجزئي مثلا ينطبق على غيره؟ مثلا ينطبق على الكل وينطبق على بقية لا ينطبق عليه. نعم، إذا أردت أن تأتي بمصداق للجزئي فبإمكان هذا المفهوم أن يكون له في الخارج أكثر من مصداق. فالجزئي، مفهوم الجزئي من حيث المصادق ليس جزئيا، لأنه صالح لأن ينطبق على أكثر من فرد فرد. فنقول هذا السيد العربي التهمي إيش؟ هذا جزئي، والسيد العربي الأبطحي ذاك الآخر يعني أيضا جزئي، ومسمه أيده الله تعالى جزئي وبنده جزئي. هذا إذن مفهوم الجزئي ليس جزئيا. إذن تارة تقول الجزء جزئي وتارة تقول الجزء ليس جزئيا، فكيف نحل التعارض؟ كيف نحل ماذا؟ هذا التناقض والتكاذب ما مر علينا في كتاب المنطق. كيف ندفع الإشكال؟ ندفع الإشكال بتغاير نوعي الحمل. الجزئي جزئي وهي قضية سابقة لأننا نتحدث فيها عن الحمل الأولي. الجزئي ليس جزئيا بل هو كلي. الجزئي كلي إذا نظرنا فيه إلى الوجود، إذا نظرنا فيه إلى الحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد في الوجود خارجا، فإننا سنجده كليا لأنه صالح لأن ينطبق على أكثر من فرد ومصداق في الخارج. قال ونفس الشيء ما نحن فيه، ما نحن فيه النسبة، النسبة نسبة، الربط ربط لكنه ربط بالحمل الذات الأولي. وأما بحسب المصداق خارجا هل يحقق لنا مصداقا حقيقيا للربط الحقيقي؟ يقول مفهوم الربط ليس ربطا، مفهوم النسبة ليس مصداقا حقيقيا ربط بين شيئين بالفعل. فمن هنا قال لا تتصورن أن مفهوم الربط أن لأنه ينطبق عليه بالحمل الذات الأول لأنه ربط، لأن كل مفهوم صالح لأن ينطبق على نفسه. تقول الربط ربط بلا إشكال، والنسبة نسبة وليست شيئا آخر. إذن النسبة نسبة، هذه نسبة بالحمل الذات الأول وليست نسبة بالحمل الشائع الصناعي. يعني لا يحقق لنا مصداقا حقيقيا خارجيا للربط بين شيئين، لا يعطيك مفهوم النسبة إلا صورة عن الربط ولا يعطيك مصداقا للربط. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول، لأنك ليش يبطل الاتجاه الأول؟ لأنه أعطاك بحسب الدليل أن المعاني الحرفية متباينة ذاتا عن المعاني الاسمية. يبرهن أيضا، إذن يبطل الاتجاه الأول، الأخندي، الهراتي، الأفغاني. وإذا من أفغان، إذن لماذا نقوم بالهجمة على الأفغان؟ هو الأفغان، هذا الأفغاني دوخ الدنيا من زمانه إلى يومنا هذا. هينبغي أن يرد الاعتبار للإخوة الأفغان، أن يعتزوا بمثل هذا الأخند الهراتي الخراساني الأفغاني. نعم، وهذا البيان كما يبطل الاتجاه. في بعض الأحيان قد يتكلم الإنسان مجازا لا على نحو الحقيقة، يعني إذا أرادوا أن يحاسبون على مثل هذه نقول نتكلم مجازا. وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني الذي سلكه المحققون إجمالا. قبل إجمالا إذن مهد السيد الشهيد من أجل عقد مباحث تفصيلية من أجل بطلان ما ذهب إليه الأخند وتحقيق ما ذهب إليه المحققون. وأيضا مر معنا حيث إنه قد سلك مراحل ثلاثة. نقرأ المرحلة الأولى إن شاء الله. أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. ليش ننتزع يا سيد عدة مفاهيم؟ من أجل أن نفرق بين المفهوم الاسمي والمفهوم الحرفي، ونقول إن الغرض الذي يترتب على المفاهيم الاسمية يختلف عن الغرض الذي يترتب على المفاهيم الحرفية. الأول مفهوم بإزاء النار، الثاني مفهوم بإزاء الموقد، لأننا كان عندنا جملة اسمها النار في الموقد. إذن مفهوم أول النار، المفهوم الثاني الاسمي الموقد، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة بين النار والموقد، بإزاء النسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. الآن جاء ليقول إننا أتينا لك بمفهومين اسميين أولا من أجل أن نقول الغرض هنا يختلف عن الغرض في الثاني، غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسيط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين. يعني يقول المولى عز وجل مثلا حينما يحرم الخمر يا شيخ مسلم وما بعد مسلم، أي خمرة هي المحرمة بنظر المولى؟ هذه الخمرة الخارجية التي لها آثار معينة، يحرم المولى هذه الخمرة، ولكن كيف يتوصل إلى الحكم على الأمور الخارجية؟ لأن الحكم من الأمور الذهنية، والموضوع إذا كان خارجيا لا يمكن أن ينقل ما في الذهن إلى ما في الخارج، فيحكم على ما في الخارج بأمر موطنه الذهن، هذا يلزم منه الانقلاب. الحكم أمر ذهني نفسي، إذن كيف يرتبه على موضوع خارجي؟ هذا من عالم الذهن وذاك من عالم الخارج. قال لا إشكال، له صورة، نأتي بالصورة، الله الله في الكاميرا، نأخذ صورة من الخارج نضعها في الذهن. يعني صار أخذ صور في أيامنا سهلا، هذه الكاميرا حتى صورة إيش يعني فيديو، نأخذها في الذهن. بما أنها عين الخارج بحسب الحقيقة والمفهوم، إذن يحكم المولى أولا على هذه الصور ليتوصل من خلالها إلى الحكم على ما في الخارج. فإذا غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقف في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقف الخارجيين، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن. وإلا لو كان الغرض من إحضار مفهوم النار أن تأتي النار الملتهبة المشتعلة المتقدة بعينها في الذهن حين احترق الذهن. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض وهو الحكم على ما في الخارج، على الغرض الذي ذكرناه يعني الحكم، أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالتصور، بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، يعني أن يكون لدينا صورة للنار، مفهوم للنار، لا مصداق النار الحقيقي. أن تأتي بالصورة فقط، إذا أتيت بصورة النار أمكنك أن تحكم عليها. مثلا نفترض النار النار توقيرها من أعمال المجوس فرضا، يعني تأتي بماذا؟ بهذه الصورة، يعني ليس حكما إسلاميا. أو أن تأتي إيش بصورة الخمر الحقيقي فتقول هذه الصورة للخمر محرمة، الخمر حرام، فتأتي بالصور من أجل أن تحكم عليها. ويكفي حينئذ النار بالحمل الأولي أو الخمرة بالحمل الأولي لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية. هناك أيضا ذكر في هذه الحلقة الثالثة من كفاية ذلك، يعني من كفاية النظر التصوري للحكم على الأشياء. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث، ليش تحضر أنت النسبة والعلاقة، مفهوم بإزاء العلاقة وبإزاء النسبة؟ أما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو ليس مجرد الحكم يا جماعة، لا، ليس مجرد حكم حتى يقال أيضا هذا أمر ذهني. يوجد عندنا مفهومان لولا هذا المفهوم الثالث لما كان هناك ربط حقيقة بينهما. يوجد لدينا شيئان في الأصل لا علاقة بينهما، النار الموقد. يوجد شيئان في الأصل لا علاقة بينهما، مفهوم الخمر مفهوم حرام، لا يوجد في الأصل علاقة بينهما. حتى توجد العلاقة والربط والنسبة بينهما حقيقة تأتي بماذا؟ بالحرف. فالمفهوم إذن، فالحرف إذن معناه الغرض منه لا يستوفى، يرحمكم الله، الغرض من الحرف لا يستوفى إلا إذا قام هذا الحرف بعملية دمج حقيقي وربط حقيقي بين هذه الصورة وتلك الصورة. بينما المفهوم الاسمي لا يشترط فيه أن يقوم بهذا العمل، حتى نقول أنه يلزم إحضار النار بمصداقها الحقيقي، لا، الحرف حتى يتأتى الغرض منه يجب أن يأتي للذهن، أن يخلق الذهن مصداقا حقيقيا للحرف. فالحرف إذا وجد في الذهن يا جماعة يوجد مصداق حقيقي للربط وليس مفهوم الربط. فهو الحصول، إذا ما هو الغرض؟ هو الحصول على حقيقة النسبة والربط من أجل أن يحصل الارتباط حقيقة وواقعا بين المفاهيم الذهنية. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري وبالحمل الأول، أي لا يكفي مفهوم النسبة، وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي. يعني يجب أن تأتي إيش؟ أن تأتي بنسبة بالحمل التصديقي، بالحمل الشائع التصديقي، لا يكفي فيها نسبة بالحمل التصوري، يعني بالنظر التصوري والحمل الأولي، لا تكفي حتى يتحقق الغرض من الحروف في الذهن. الغرض من الحروف قائم بأن توجد مصداقا للحرف في الذهن، مصداق حقيقي للحرف في الذهن. إذ لا يتم حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا، وإلا إيش يعني صار عندنا؟ بدل ما يكون عندنا مفهومين صار عندنا إيش؟ ثلاث مفاهيم. إذا أتيت فقط بمجرد مفهوم للنسبة، عندك مفهوم النار، مفهوم الموقد، مفهوم النسبة، ما عندنا ارتباط، لأن تتكثر الصور ولا تجمع. كلما أتيت بصورة فقط فإنك تضيف على المبعثرات مبعثرا آخر، ما تضيف على المفردات المبعثرة مفردة أخرى مبعثرة، لا ارتباط بينها وبين بقية المفردات الأخرى. وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهو أن الأول يعني الاسمي سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بالنظر التصوري، والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي. إذن المفهوم الاسمي هو يمثل الحقيقة تصورا، تصور الحقيقة، وأما المعنى الحرفي يمثل الحقيقة واقعا، واقع الشيء جاء إلى الذهن، نفس مصداق الربط حصل في الذهن. لا تستغرب، ذهنك يحتمل ملايين المصادق الذهنية. تقول والله إني إذا أردت أن آتي بكل هذه النسب، الشيخ علاء الآن هو صح من الفضلاء، لكنه بعد إلى الآن لم يستوعب كيف أن هذا الذهن الصغير الذي لا يتجاوز الشبرين يسع كل مصادق النسبة، وتوجد النسب في الذهن واقعا وحقيقة، فهو يخاف أن يمتلئ دماغه. أنا أطمئنك من الآن بأنك لو وضعت ملايين ملايين النسب بمصادقها الحقيقية في الذهن كان معك إيش؟ وسعة زائدة من الجيجا، معك فائض من جيجا الذهن.
حتى المصادق خارجية
أشكرك أشكرك، كأنك تعنيني أنا، أنا يمكن أن أحل في قلبك وذهنك، شكرا. خذ وهذا وهذا المقطع ونسألكم الدعاء. لاحظ من أين يأتي بي، من أين يأتون بهذه المعاني؟ وهذا معنى عميق لإيجادية المعنى الحرفية، بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه، يعني الحرف يوجد نفسه في الذهن لا يوجد صورته، فرغم أن يوجد صورته وأن يوجد حقيقته. هيك نفهم الشيخ النائيني، هو مو من الكزرخان، الشيخ النائيني من نائين، لاحظ كبير هذا الرجل. يأتون بالصورة، أهل الكزرخان يأتون بصورة الشيء لا بحقيقة المعنى الحرفي. أما الشيخ النائيني لأنه من نائين هنا يأتي حين إيجاد المعاني الحرفية يأتي بحقيقة المعنى الحرفي إلى الذهن، حقيقة المصداق. هم يأتون بصورة المعنى الحرفي صورة، وأما هو يقول يأتي بعين مصداق المعنى الحرفي. هي نكتة يعني مرت معنا، شو بدنا نفعل؟ إذن بأن يراد بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه، فإذا هو أحد الوجودات المحمولة بالحمل الشائع الصناعي، ومصداق ذلك الربط إذا مصداق حقيقي للربط، لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا وأما واقعها فإنه في الخارج. لا، ليس الأمر كذلك. معنى الحرف يوجد المصداق، وأنه يوجد فقط يوجد الحقيقة تصورا وأما واقعها فموجود في الخارج. لا لا، واقعها في الذهن هنا. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى من الإيجادية، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أنها بمعنى إيجاد الربط الكلامي يا حرام. يعني إيش؟ ونسألكم الدعاء، لأنه قالوا عندنا جملة من عالم الألفاظ، لفظ أول سارة، لفظ ثاني زيد، لفظ ثالث إلى أو من البصرة إلى الكوفة، فيوجد لدينا ألفاظ، تأتي الحروف توجد الربط بين الألفاظ. قل هذا معنى سطحي لإيجادية المعاني عند الشيخ النائيني، لا يتكلم عن عالم الألفاظ. حتى لو كنت أخرس وكان العالم كله أخرس، تبقى المعاني الحرفية معاني إيجادية. إيش؟ يعني توجد مصداقا حقيقيا لها في الذهن. هذا هو المعنى الذي يريده المحقق النائيني من أن الحروف معانيها معاني إيجادية، وأما الأسماء فمعانيها معاني اختارية. يعني إيش؟ يعني يكون الذهن قد حوى تلك الأشياء في الذهن، مثل صورة زيد، صورة بكر، صورة عمر، صورة البصرة، صورة الكوفة موجودة، لكن الاسم ماذا يفعل؟ يخطرها، يعني يدعوها، يعني يناديها. يناديها، معنى كانت حاضرة في الذهن، المعاني الاسمية كانت حاضرة في الذهن، لكن ايش هو يستحضرها، معانيها معاني اختارية نختر من خلالها المعاني التي كانت في الذهن. فلذا فرق بين المعاني الاسمية التي تخطر الصورة الموجودة في الذهن، وبين الحرف الذي يوجد المعنى في الذهن. ففرق بين أن توجد الشيء من أساسه وهو ما يقوم به الحرف وهو الربط الحقيقي، وبين أن تستحضر هذه المعاني الموجودة في الذهن وهو ما يقوم به الاسم. ففرق بين الاسم والحرف بأن الاسم معانيه إخطارية، وأما الحرف فمعانيه إيجادية خلقية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
هذا الإيجاد المرفوع بعد الإشارة، فكان لو جاء على وجه الرب.